الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الحديث عن الخبر إذا كان جملة، والآن نشرع في القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو إذا كان شبه جملة. لأن القسم الأول من أقسام الخبر هو الخبر المفرد، القسم الثاني الخبر الجملة، القسم الثالث هو محل بحثنا. وأخبروا بظرفنا بحرف جار ناوين معنى كائن أو استقار. العرب كما أنهم أخبروا بالمفرد فقالوا زيد قائم، فقائم خبر المفرد. وكذلك أخبروا بالجملة فقالوا زيد أبوه قائم، فأبوه مبتدأ ثاني وقائم خبر من المبتدأ الثاني. الجملة الخبرية تكونت من المبتدأ الثاني والخبر. كذلك أخبروا بظرف أو أخبروا بجار ومجرور، أو كن أخبروا بشبه الجملة في قولهم زيد عندك، أو زيد في المنزل. فكلمة عندك وكلمة في المنزل هذا خبر، وهذا ليس من قبيل المفرد ولا هو من قبيل الجملة. إذن هو قسم ثالث، قائم بذاته، قائم برأسه، هذا يقال له الخبر إذا كان شبه جملة. ولكن شبه الجملة تحتاج إلى عامل، العامل فيها الأصل في العامل أن يكون هو الفعل، الأصل في العمل، العمل إنما وجد للفعل. إذا رأيتم اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل أو المصدر أو بقية الأسماء التي تعمل، إنما تعمل فبدركة مشابهتها للفعل. شبه هذه الأسماء للفعل أضفى عليها بركة من الفعل وهي العمل. أما أصل وظيفة العمل وظيفة الفعل ليس في الأسماء. ولهذا قال البصريون، قالوا عندما نقول أصل، قال الكوفيون زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك هنا شبه جملة. يقولون شبه الجملة تحتاج إلى عامل يعمل في محلها، هذه شبه الجملة احتاجت إلى عامل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. فبهذا نقدر هنا ما بين زيد وما بين عندك، نقدر فعل محذوف، فنقول زيد كان عندك، زيد استقر عندك، زيد وجد عندك، زيد ثبت عندك. فبما أننا قدرنا هذا الفعل يكون هذا الفعل هو العامل في عندك. تعالوا إلى البصريين، البصريين يقولون لا نقدر فعل وإنما نقدر اسم فاعل. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، الأصل في الخبر أن نقول بيت قائم فقائم مفرد. وبما أن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، إذا عندما نقول زيد عندك فعندك تحتاج إلى عامل، فالعامل لا بد أن نجعله مفرد حتى يكون هو الخبر، ويكون لفظة عندك متعلق ومعمول، والمعمول تابع للعامل. فعندما تقول زيد عندك أصلها زيد كائنا عندك، فكائن هو اسم فاعل مفرد، حاله حال قائم، حاله حال ناعم، في زيد ناعم زيد قائم. فإذا بما أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، إذا نقدر العامل هنا مفرد، فيكون زيد عندك أو زيد مستقر عندك، زيد كائن، زيد ثابت، زيد موجود عندك. فإذا القصريون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة قسم، لأن الاسم مفرد والخبر الأصل فيه أن يكون مفرد. الكوفيون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة فعل. لماذا؟ لأن الفعل عامل والأصل في العمل أن يكون للفعل. هذا موضع الخلاف. المصنف ابن مالك يقول أنا لا أرجح، أنا أقول أنت بالقياس تستطيع أن تقدر أن العامل اسم فتقول زيد كائن عندك، وتستطيع أن تجعل المحذوف المقدر فعل فتقول زيد كان عندك. ولهذا قال ابن مالك ناوي معنى كائن أو استقار، عندما يخبرون بالحرف أو يخبرون بالظار فيقولون زيد عندك أو زيد في المنزل، ينوون ما بين زيد وما بين شبه الجملة، ينوون شيئا يعمل في شبه الجملة. هذا الشيء قد يكون فعل وقد يكون اسم. أنت بالخيار. المصنف لم يوجه أحد القولين على الآخر. بقيت مسألة واحدة، وهي عندما نقول زيد عندك ونحتاج إلى تقدير عامل، سواء كان هذا العامل اسم زيد كائن عندك أو يكون هذا العامل فعل زيد كان عندك، أين الخبر الآن؟ الخبر هل يمكن أن تشير بإصبعك إلى الخبر؟ فتقول الخبر في زيد عندك، هل هو اللفظة عندك وحدها أو هو المحذوف وحده أو المجموع؟ الخبر هو أحد الثلاثة، إما أن يكون شبه الجملة زيد عندك الخبر هو لفظة عندك فقط، وإما أن يكون الخبر هو المحذوف، المحذوف زيد كان عندك الخبر هو كان وعندك معمول لا قيمة له، وإما أن نقول أن الخبر هو مجموع العامل والمعمول، العامل والمعمول. هنا أقوال ثلاثة ذهب بعضهم إلى بعضها والبعض الآخر إلى البعض الثاني وهكذا. على كل حال هو أفضل قول ويمكن أن يركن إليه أن نجعل أن الخبر هو المحذوف، الخبر هو المحذوف، وهذا الموجود هو معمول، معمول كما نقول زيد غلام مؤمن، زيد غلام مؤمن بيت المنتظر، أين الخبر؟ غلام، أليس كذلك؟ كلمة مؤمن صفة، هذه الصفة هل نستطيع أن نجعلها خبر؟ لا، هي صفة، هي قيد، هي تابع، كذلك زيد عندك أي زيد كان عندك، فكان هو الخبر، غاية الأمر أن هذا الخبر محدود، غاية الأمر أن هذا الخبر محدود. وقبل أن أطبق لا بأس أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم جدا في هذا الباب، ويستفاد منه أيضا في باب الصلة. يقولون أن هناك نوعان من الكون، كون عام وكون خاص، ولا أقصد بالكون معنى هذا الكون عن العالم، أقصد بالكون يعني الوجود، هذا كون الشيء الوجود، الشيء وجود الشيء على شكلين على نحوين، تارة يكون وجود عام وتارة يكون خاص. الآن إذا جئنا لهذه القسمة نقول أفعال الكون العام أربعة أفعال، أربعة أفعال يقال لها أفعال الكون العام، هذه الأفعال الأربعة تدل على ثبوت الشيء، على أصل وجود الشيء. عندما أقول زيد عندك أي زيد كائن، ما معنى كائن؟ موجود، ثابت، مستقر، موجود، بمعنى أنه موجود عندك. بخلاف عندما أقول زيد نائم عندك، كلمة نائم هذا وجود خاص، وجود خاص يعني وجد ولكن لا بمطلق الوجود، وجد على هيئة خاصة. زيد آكل أو زيد أكل في الدار، زيد أكل في الدار، وزيد في الدار أي زيد موجود في الدار. تفرقين بين الجملتين أو لا؟ زيد موجود في الدار يعني ثبت وجوده في الدار، أما لماذا يفعل؟ هذا لا علم لنا بذلك. زيد أكل في الدار، أكل هذا فعل ولكنه فعل خاص، فعل خاص. فعندنا الآن هذا المحذوف الذي وافقنا على أنه هو القرار، نقول يحدث وجوبا وبارتا يحدث جوابا. إذا كان هو أحد الأفعال الكون العامة الأربعة وهي وجد أو ثبت أو استقر، أو كان الكون والثبوت والوجود والاستقرار هذه أفعال الكون العام التي تدل على الوجود فقط، لا تدل على شيء آخر غير الوجود. هذه إذا كان المحذوف العامل هو أحد هذه يكون حذفه وجوبا، يكون حذفه واجبا. زيد عندك أي زيد كان عندك، استقر، ثبت، وجد، فيكون حذفه حذفا واجبا. أما إذا كان من الأفعال الخاصة، أفعال خاصة مثل نام، أكل، جلس، غير هذه الأربعة، غير هذه الأفعال الأربعة، فلا يجوز حذفه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. كأننا يندرج تحت القاعدة العامة التي تقول وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، يعني الشيء متى ما علم، متى ما وجد شيء يدل عليه جاز لنا حذفه. فإذا زيد عندك فأقول العامل محذوف وجوبا، عندما أقول محذوف وجوبا يكون في علمك أن هذا من الأفعال، أفعال الكون العام التي هي أربعة أفعال التي تعني الوجود فقط. أما إذا قصدنا حتى هذه الأفعال، يعني إذا أردنا أن ندقق حتى هذه الأفعال، زيد ثبت عندك، زيد عندك يعني زيد بمعنى ثبت عندك، ما معنى ثبت؟ إذا كنا نقصد زيد ثبت عندك يعني زيد وجد عندك بمعنى وجد فقط، هذا فعل عام. أما لا نقصد زيد ثبت عندك عن زيد لا يريد أن ينتقل من منزلك أو من عندك إلى مكان آخر، يعني لا يريد أن يتحول. فثبت ما قصدنا بها معناها العام وهو الوجود فقط، لأننا قصدنا عدم التحول، تجده فصار خاص، أصبح خاصا. إذا فهمنا هذا الشيء توجد هناك فائدة متممة لهذا الشيء، وهذه الفائدة تستفيدون منها عندما تفتحون كتب التفسير ووسيمة كتاب الميزان، تلاحظوا فيها العبارة كثير، يقولون هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر. كثير من العبارات في بعض الآيات يقول هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر، وطبعا هو ما يشرح معنى لغو مستقر لأنه معتمد على معلومات وعلى خلفية القارئ. نحن في البلاغة، في البلاغة وليس في النحو، في البلاغة نسمي كل شبه جملة نسميها ظرف، يعني الجار المجرور زيد في الدار، ظرف الزمان زيد أمامك المكان أمامك سنتم يوم الخميس درس زمان هذا درس الزمان درس المكان شبه الجملة الجار والنجور شبه الجملة بأقسامها الثلاثة في البلاغة يطلق عليها درس يطلق عليها درس هذا الدرس إذا كان العامل فيه المحذوف إذا كان العامل هو أحد الأفعال الأربعة يقال له ظرف مستقر أما إذا كان العامل فيه واحد من الأفعال الخاصة هو الأفعال الأربعة يقال له ظرف لغوي فأتي بسورة من مثله فأتي بسورة من مثله من مثله هذا ظرف مستقر فأتي بسورة من مثله فأتي بسورة من مثله من مثله هذا ظرف ظرف أو لا ظرف عن مستوى البلاغي في الجملة من دوره ظرف ظرف متعلق بأي شيء يعني العامل فيه ما هو فأتي بسورة كائنة من مثله متعلق بمحذوف هو كائن مستقر من الافعال الوجود او الكون العام فاذا ظرف مستقر بينما تاتي بسوره 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 ايضا ظرف متعلق باي شيء العامل فيه ما هو تاتي بسورتين بسوره كلها العامل فيها ما هو السوء الفعل سوره من الافعال الأربعة العامة فهو ظرف لغوي واضح فإذا هذا يأتي طبعا يختلف أحيانا المعنى تأتي بسورة من مثله إذا جعلنا من مثله ظرف مستقر يختلف عن إذا جعلناها من مثله ظرف لغوي المعنى يتغير طبعا وهذا بحثه الكلام على كل حال يجب تعلمكم أن هناك ظرف مستقر ظرف لغوي هو نفس شو الجملة هذه إذا تعلقت بأحد الأفعال الأربعة يقال لها ظرف مستقر وإلا إذا تعلقت بزيد أكل في الدار في الدار يقال لها ظرف لغوي لأنه متعلق بفعل خاص يقول ابن مالك وأخبر بظرفنا بحرف جار ناوي معنى كائن أو استقر لاحظوا أخبر أي جعل العرب الخبر ظرفا او حرف جار حال كونه الناظرين معنى كائن يعمل في الظرف يعمل في حرف الجار او فعل وهو استقام تقدم ان الخبر يكون مفردا وتقدم ان الخبر يكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت ان الخبر يكون ظرفا ظرف زمان ظرف مكان او جار ومجرور نحو زيد عندك عند ظرف زمان ومكان مكان وزيد في الدار لا في الدار جار ومجرور فكل منهما كل من هذين متعلق معمول لماذا بمحذوف بعامل محذوف واجب الحال واجب الحال اذا نعلم انه من الافعال الاربعه وتوجد تعليقه في اسفل الصفحه لا باس من قراءتها من قبلكم انتم لانني شرحتها يقول واجاز قوم منهم المصنف ان يكون ذلك المحذوف اسما او فعلا لا يقرر المصنف لا يقرر المهم ان يكون عامل عامل في ماذا في شبه الجملة نحو كائن هذا اسم او استقر وهو فعل وانت في خلال من خلال الشرح عرفت لماذا تمسك البصريون بكلمة كائن لان الخبر حجتهم ان الخبر الاصل فيه ان يكون مفرد لهذا لا بد ان نقدر العامل اسم حتى يكون بخبر مفرد والكوفيون جعلوه فاعل لانهم يقولون هذا عامل والاصل العامل ان يكون فاعل
فإن قدرت كائنا كان الخبر من قبيل المفرد، كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقرا كان من قبيل الخبر بالجملة.
كأنما يريد أن يرجع أصل الخبر إلى الأصلين السابقين، الخبر إما يكون مفرد أو يكون جملة، ولا يكون خبر اسم ثالث. الخبر الذي يوصل جملة راجع إلى أحد القسمين، لأنك تقدر عامل، هذا العامل إما يكون اسم،
فإذا الخبر مفرد، لأن يعني الخبر قلنا هو محدود، الخبر مفرد.
وإذا قدرت فاعل الفعل مع فاعل يكون جملة، فعل مع فاعل يكون جملة، وهذا لفظ عندك يكون قيد معمول شيء تابع له.
واختلف النحويون في هذا، في هذا المقدار، فذهب الأخفاش إلى أنه من قبيل الخبر المفرد والخبر بالمفرد، وأن كل منهما يعني كل من إيش؟ ها؟ لا، كل من الظرف والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير زيد كائن عندك، أو زيد مستقر عندك، أو زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، وقد نسبة هذا إلى سيده. وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف، الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو فاعل، والتقدير زيد مستقر أو زيد يستقر عندك أو في الدار، ينسب هذا إلى جمهور البصريين أي أغلب البصريين، وإلى سيريه أيضا يبدو عمليات النسبة كأنها مشوشة غير صحيحة. بس القول المشهور ذاك القول الذي ذكرته، تقدير الفاعل راجع من كوفيين وتقدير الاسم راجع البصريين. وقيل يجوز أن يحمل أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقر ونحوه، أو فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه، وهذا ما يذهب إليه واختاره المصنف، وهذا ظاهر قول المصنف ناوون معنى كائنا أو استقر. وذهب أبو بكر بن سراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه، هذا قسم ثالث من أحكام الخبر، وليس من قبيل الخبر بالمفرد ولا من قبيل الخبر بالجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في كتابه المسائل الشيرازيات، المسائل الشيرازيات والحاق، هذا ما يذهب إليه ابن عقيل، والحاق خلاف هذا المذهب، وأن شبه الجملة وأن هذا المذكور وهو الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحال، فقد صرح به وذكر شهودا في قول الشاعر: لك العز أيها العابد، لك العز إن مولاك عز، إذا مولاك أصبح عزيز أنت تكون عزيز، وإن يهون فأنت لدى بحبوحة هون، بحبوحة الوصف، وصف الذل كائن الشاهد، فأنت هذا مبتدأ، لدى بحبوحة، لدى بحبوحة هون، فهذا الجار المجرور صحيح، جاء يقدر كائن يتلفظ بها، قال كائن، فأصل الكلام فأنت كائن لدى بحبوحة. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبران، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. مررت برجل عندك، نحن رفقت في أذهاننا عبارة منذ أن كنا ندرس الأجرمية، قالوا لنا الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف احوال، صحيح؟ وحذرها البعض حفظا وقد لا يستطيع ان يضبط هذا الحفظ على المصادر. على كل حال هي محفوظة. الان نريد ان نضيف الى هذه المحفوظة، محفوظة ثانية، نقول شبر الجملة بعد النكرات صفات ايضا، وبعد المعارف احوال. يعني شبه الجملة ظرف الزمان والمكان والجار والمجرور نعطي لما حكم الجملة، فاذا جاء بعد نكرة كان عقدا، واذا جاء بعد معرفة امزح حالا. زيدا او رأيت رجلا عندك محلها شنو؟ محلها الناقل، في محل ما صفة لرجل، رأيت رجلا عندك، ورأيت زيدا عندك في محل ما حال من لزيد، لأن زيد معرفة. واضح؟ ولكن رأيت رجلا عندك أي العامل؟ يعني شو الجملة يحتاج لعامل، أي العامل في الجملة في عندك؟ رأيت رجلا عندك، لا رأيت عملت في رجل فقط، عندك صفة لرجل، هذه الصفة صفة النشرة تحتاج إلى عامل. رأيت رجلا كائنا عندك، مستقرا عندك، موجودا عندك، ثابتا تقدر. فكما قدرت في الخلاق تقدر أيضا هناك الصفة، وهذا يتقدر في الحال. نعم، يقول إذا يجب حده إذا وقع صفة، الصفة هنا يقصد بها الأعاد من الناعس والحال، الصفة يقصد بها الصفة التي تقع بعد النكرة أو الحال الذي يقع بعد المعرفة. نحو مررت برجل عندك، عندك صفة لرجل، ما اسمع. أو برجل في الدار، عندما تقول جاء ومجرور تقول هو في محل خاص، لماذا؟ على أنه صفة لكلمة رجل. أو حال، إذا وقع صفة أو وقع حالان، فهنا قصد الصفة بمعنى النعم، والحال يكون معادلا للنعم. مررت بزيد عندك، زيد حال كونه عندك، او بزيد حال كونه في الدار، فاذا عندك التي جاءت بعد زيد وفي الدار التي جاءت بعد زيد هي حال. وكذلك يجد حدي اذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة الموصول، جاء الذي عندك او جاء الذي كائن عندك او كان عندك، ايهما؟ هنا يأتي الإشكال، جاء الذي عندك، جاء الذي كان عندك، أو جاء الذي كان عندك. هنا هل يجوز لي أن أتخير فأقدر كان أو أقدر كائن، أو يجب علي أن أقدر أحدهما؟ في خصوص الصلة يقولون أن الصلة لا بد أن تكون جملة، ولعلكم تذكرون في باب الموصول عندما قلنا ماذا قلنا؟ عندما قلنا في باب اسم الموصول أن تكون الصلة جملة على ضمير لائق مشتمل، هكذا معنى البيت، أن تكون الصلة جملة، هذه الجملة تشتمل على ضمير لائق، إذا الصلة دائما تكون جملة. وفي باب الصلة لا يجوز أن يقدر ماذا؟ كائن اسم، لأنه إذا قدر اسم ستكون الصلة مفرد ولا تكون جملة، بينما الصلة لا تكون إلا جملة. ففي باب الصلة لا بد أن يكون التقدير فعل. وبهذا احتج الكوفيون، قالوا لما لا يجوز تقدير الاسم، اذا لا بد ان نقدر الفعل في كل في كل الأحوال، يعني في باب الصلاة، في باب الحال، في باب الصفر، في باب الخبر. جاء الذي عندك أو جاء الذي في الدار، لكن يجب في الصلة أن يكون المحدود فعلا. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والجملة لا تحصل من تقدير الاسم. هذا الجملة لا تحصل إلا إذا قدرنا أن المحدود هو فعل. إذا قدرنا المحدود اسم، الاسم مع شبه الجملة لا يكونان جملة. عندما أقول زيد كائن عندك، كائن عندك هذا جملة أو شبه جملة؟ زيد كائن عندك، كائن عندك هذا جملة؟ لا، ليس بجملة، هذا اسم مفرد مع شبه جملة. صحيح؟ بما زيد كان عندك هذا تجب في الصلة أن يكون المحبوب فعلا، لأن أصلي من نظام الجملة. التقدير جاء الذي استقر عندك، أي جاء الذي استقر في الدار. وأما الصفة الحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. واضح؟ إذا متى يحذر العامل في شبه الجملة؟ في كم موضع؟ في أربعة مواضع. في الخبر إذا كان شبه الجملة خبر، إذا كان شبه الجملة فتر، إذا كان شبه الجملة حال، إذا كان شبه الجملة صلة. في الثلاثة الأولى يجوز أن يكون المبدأ فعل أو اسم، وفي الرابع وهو الصلة لا بد أن يكون المبدأ فعل فقط. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، وإن يفيد فأخبرا. الآن يقولون بأنه لدينا اسم زمان ولدينا اسم مكان، هذا في تقسيم الزمان أو في تقسيم اسم زمان والمكان. لدينا في المقابل اسم عين هاي، ولدينا اسم معنى. اسم عين أحيانا يقال له جثة، زيد، عمر، شتاء، طاولة، مثلا حقيبة، هذا اسم عين أو جثة أو جوهة على مصطلح أصحاب المعقول. ولدينا اسم معنى، اسم معنى مثل القطاع، الأفضار، وهكذا. زين الآن واجه يقول، يقولون اسم المعنى يجوز أن تخبر عنه باسم الزمان واسم المكان. فتقول القطاع لغدا، أخبرنا عنه بماذا؟ اسم زمان غدا. والقتال أمامك، ها؟ أو القتال أمامك أو عندك أو ما أشبه ذلك. على كل حال يخبر عن هذا الاسم، اسم المعنى باسم زمان أو مكان. الجثة أو اسم العين يقولون يخبر عنها باسم المكان فقط. زيدون أمامك، زيدون أمامك. ولكن السؤال هنا، هل يجوز أن يخبر عن اسم العين عن جثة؟ يخبر عن زيد بالزمان فنقول زيد غدا، أو زيد الليلة، أو زيد يوم الجمعة، نخبر عن زيد بأنه يوم الجمعة، أو نخبر عن زيد بأنه الليلة. يقول ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، اسم الزمان لا يكون خبرا عن جثة، عن اسم العين. ولكن هذا المنع ليس على عمومه لا مطلقا، وإنما بشرط عدم الإفادة. إذا لم يفد، إذا كان الإخبار باسم الزمان عن الجثة غير مفيد لا يجوز. فإذا لابد أن تحصل من عملية الإخبار فائدة للسامع، إذا حصلت الفائدة يجوز. اختصار الكلام، نستطيع أن نقول الفائدة تحصل إذا كانت الذات أو كان الجثة أو كان اسم العين كان موجودا لكن وجوده ليس دائما. يعني كان إذا كان وجوده في بعض الأزمنة
مثلا الرضا، الرضا مو دائما موجود. الآن نحن نشتغل الرضا غير موجود، فإذا مو دائما موجود يوجد في بعض الأزمنة. فبما أنه يوجد في بعض الأزمنة هذه الذات، هذه الجثة، اسم العين، الرضا لا يوجد دائما مثل وجود زيت، زيت دائما موجود. صحيح؟ يعني من 1920 إلى الآن كله موجود زيت. بينما الرطب لا، موجود في بعض الأزمنة. فأستطيع أن أخبر عن هذا الذي يوجد في بعض الأزمنة، أخبر عن الزمان. فأقول الرطب شهر ربيع. فأخبرت عن الرطب بالزمان. يا حصلت فائدة لغيركم أو لا؟ لهذا سكتتم. سكوتكم يدل على حصول فائدة. نعم، لأنه هذه الجثة الإخبار عنها أصبح مفيد لأنها لا توجد بفترة دائمة، لأنها توجد في فترات متقطعة في بعض الأزمنة نخبر عنها بالزمان الذي توجد فيه. وهذا تحليل. الهلال الليلة، الهلال مو دائما موجود، الهلال يوجد في بعض الأيام في أيام الليلة الأولى من الشهر، الليلة الثانية. الهلال الليلة، أخبرنا عن الهلال بأنه الليلة، لا بأنه أصبح ليلة، لأننا أخبرنا عنه بأنه ظهر في هذه الليلة، طلع في هذه الليلة. إذا انتهى. أما أن تقول زيد الليلة لا يصح. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتي، وإن يفد فأخبر هذا في المكان يقع خبرا عن جثة. نحو زيد عند فاء، ويقع خبرا عن المعنى، عن المعنى يقصد بالجثة اسم العين، المعنى هو اسم المعنى. القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى حال كونه منصوبا، حال كونه ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى حال كون ظرف الزمان منصوبا، منصوبا على الظرفية، منصوبا على أنه مفعول فيه، مفعول فيه. فتقول القتال غدا، غدا مفعول فيه ظرف زمان. أو مجرورا بفي، القتال في يوم خميس. نعم، نحو القتال يوم الجمعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة مفعول فيه ذاك، مفعول على الظرفية. الناصب أين الناصب له؟ أين الناصب ليوم الجمعة؟ عامل محذوف. كائنون أو كامل، ناوين معنى كائن أو سفر. أو تكون زيد القسم القتال في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. فأخبرنا عن القتال بأنه حاصل في يوم الجمعة. ولكن قد يقال بأن هذا الشيء هذا جار ومجرور وليس ظرف زمان، لأنه صحيح أن المجرور هو اسم الزمان، ولكن دخل عليه حرف جر فخرج من كلمة ظرف زمان وأصبح جار ومجرور. ولا يقع اسم الزمان خبرا عن الجثة، قال المصنف، إلا إذا أفاد. نحو الليلة الهلال، الليلة الهلال، الهلال الليلة. لماذا قلنا الليلة فتحناها مع أنها متقدمة؟ الليلة الهلال أصل الكلام الهلال برم السبب. الليلة، الليلة مصدر عظيمة، يعني كائن الليلة، ثابت موجود الليلة. والرطب شهري، وبالتقدير طلوع الهلال الليلة.
ويجيب الرطب شهي هذا هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك من غير شذوذ، يعني جواز ان يخبر باسم الزمان عن الجثه ولا يكون شاذا، لكن بشرط ان يفيد كقوله نحن في يوم طيب. قد يشكل عليه بانه خارج عن المحل المزرع، لانه في شبه جمله جار ومجرور. نحن نريد ماذا؟ نريد ان تخبر عن الجثه بماذا؟ بظرف الزمان المزود من حرف الجار. اما ان تاتي بحرف الجار فهذا يكون جار ومجرور على كل حال. من هذا يستعمل نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. والى هذا اشار بقوله وان يفد فاخبرا، فان لم يفد امتنع الاخبار باسم الزمان عن الجزاء نحو زيدا يوم الجمعه. زيدا يوم الجمعه هذا التركيب غير صحيح. والذين جاوبوا لنا قالوا حتى لو ادخلت فيه ايضا لا يجوز. زيد في يوم الجمعه، زيد في يوم الجمعه ايضا لا يجوز. اذا دخول فيه هذا احد لا يؤثر، لا يؤثر. فالاشكال الذي توجه هناك لا ياتي. ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد فعند زيد نمره وهبه فيكم كما ظل لنا لرجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير لعمل در يدين وليقت مالا يقال. طبعا لعمل الباح في تفصيله للدرس الآتي إن شاء الله. عملة الباح والدرس بأنه المبتدا لا بد ان يكون معلوما لدى السامع، لان الاخبار عن شيء مجهول لا يستفيد منه السامع. عندما تقول ولد ذهب قحط ولد ذهب ما اكثر الايلاف الذين يذهبون اليه، فذهب ولد يختلف عن ولد ذهب. لماذا يقولون؟ لأنك عندما تأتي بكلمة وتكون هذه الكلمة معرفة يتوجه قلب السامع وانتباه السامع إلى هذه الكلمة ويبقى منتظرا بتشوق إلى ما تخبر عن هذه الكلمة. عندما تقول زيد والحال أنك لا تنادي زيد بس في المقام نداء لزيد، عندما تقول زيد أنا الآن أبن عقل زي أجعل نفوسكم متشوقة إلى ماذا؟ إلى معرفة الخبر الذي سأخبر به عن زي. فزي يكون معلوما لديكم. أما إذا قلت ولد أصلا تتفكون بعضكم أصلا يستمعوا إلى هذه الكلمة، فلا بد أن يكون المبتدا معرفة لأنه محكوم علي مخبر عام، والمخبر عنه لا بد ان يكون معلوما حتى نستفيد من الخبر. ولهذا يقول ولا لا يجوز ان تكون النكر مبتدا، لان النكر شيء مجهول والمجهول لا يفيد الاخبار عنه. ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تفد. اذا افادت افادت النكر تاتي بعده طرق، وهذه الطرق مجموعها في طريقين فقط، ان تكون عامه او تكون خاصه. ان عمت او خاصه، اذا اصبحت عامه او اصبحت خاصه يجوز ان نخبر عنها. مثلا ما خل ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، رجل نكرة. ولكن عندما أدخلنا عليه الناس إن ما رجلون فأصبحت عامة. كيف أصبحت عامة؟ لأننا نسينا الأفراد، نسينا كل أفراد هذا الجنس، فإذا أصبح الشيء معلوم. ما رجل يعني لا يوجد رجل عندنا.
وكذلك إذا تقبلوا على الاستفهام، هل رجل عندما أو عندكم الاستفهام عندما يدخل على النسل يجعلها عامة، وإذا أصبحت عامة تكون مصيبة للإخبار عنها. وكذلك إذا كانت خاصة وتكون خاصة إما بأن نسيتها بذكر ولد مؤمن عندنا
صحيح
وصفنا ولد مؤمن، أو بإضافتها ولد زيدين عندنا.
أقول هذا الكلام يكفي والحمد لله رب العالمين.